أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى المعروف بالجواد والتقي. ولد في شهر رمضان أو شهر رجب سنة 95 و100، واستشهد سنة 220. كان عمره الشريف يوم استشهد 25 سنة، ولكن مدة إمامته كانت طويلة نسبيا، فقد كانت مدة إمامته 17 سنة. لعلنا لم نتعرض لأمرين أو أكثر من الأمور المرتبطة بهوية الإمام، وحبذا لو تصدى نفر منكم للبحث عن ذلك، فإنه لا يحتاج إلا إلى مراجعة التواريخ التي مرت بنا، وحبذا لو استخرجتم هذه الأمور على ضوء ما في الكتاب على الأقل. الأمر الأول، عمر كل إمام حين قيامه بالإمامة. أمير المؤمنين مثلا حين قام بالإمامة كم كان عمره؟ الإمام الحسن عليه السلام كم كان عمره حين قام بالإمامة؟ الإمام الحسين كم كان عمره حين قام بها؟ الأمر الثاني، مدة إمامة كل إمام، ثم تستخرجون مثلا أكبر الأئمة عمرا حين قام بالإمامة وأصغرهم عمرا، وتستخرجون أطول مدة وأقصر مدة، لكن مبدئيا من هو أكبر الأئمة عمرا حين قام بالإمامة؟ مبدئيا الإمام الحسين، لأنه أخذها من أخيه، وعادة يبقى الإنسان معاصرا لأخيه عمرا أطول مما يبقى معاصرا لأبيه، خصوصا إذا كان الفارق بينهما أقل من سنة. على أي حال، استخرجوا هذه الأمور التي ذكرناها على الأقل مما في الكتاب. فالإمام الجواد هو الذي ورد فيه سلام الله عليه أنه لم يولد مولود أعظم بركة على الشيعة منه، وهذه الكلمة على إجمالها تدل على مزية عظيمة للإمام الجواد. ما هو المقصود بهذه الكلمة؟ هل المقصود أن الخير قد فتحت أبوابه على الشيعة بولادة هذا الإمام، أو أن ولادة هذا الإمام فتحت أبواب الغفران للشيعة. أو يعني الأمر الأول يرتبط بالدنيا والثاني يرتبط بالآخرة، أو أن المقصود شيء آخر لا نعرفه. لا يسعنا أن ننسب الإمام عليه السلام أنه يريد هذا المعنى دون ذاك، ولأجل هذا فإننا متوقفون في معنى هذه المقولة، ولكننا نعلم أن معناها يبين مزية عظيمة للإمام الجواد، فنحن ننقلها عن المعصومين كما هي وننشرها كما هي. كنيته أبو جعفر وأبو علي، ومن ألقابه التقي والجواد. أما مكارمه ففي الصحيح عن محمد بن حسان عن علي بن خالد وكان زيديا قال: كنت في العسكر، يعني في سامراء، فبلغني أن هناك رجلا محبوسا أتي به من ناحية الشام مكبولا، وقالوا إنه تنبأ، ادعى النبوة. قال علي راوي الخبر لمحمد بن حسان: فداريت القوادين والحجب، قادة الجيش والحجاب، حتى وصلت إليه، فإذا رجل له فهم، حينما يسمع أحد من الناس أن رجلا ادعى النبوة في بلاد الإسلام، فإنه يتبادر إلى ذهنه أنه رجل معتوه، لأنه لو لم يكن متدينا فلا أقل من أنه حريص على حفظ نفسه من الهلاك، ومن يدعي النبوة في بلاد الإسلام فإنه يعرض نفسه للقتل، إن لم تقتله السلطة فسوف يقتله الناس. فعندما يسمع أحد أن فلانا ادعى النبوة يقول: هذا مصاب في عقله، هذا بنظرة دنيوية محضة. ولو أردت أن تنظر إلى المسألة من جانب عقدي فالأمر كذلك أيضا، فإن المسلمين قد تواتر عندهم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نبي بعدي. فمن يدعي النبوة فلا شك أنه معتوه. فقلت له: يا هذا، ما قصتك وما أمرك؟ فقال لي: كنت رجلا بالشام أعبد الله عند رأس الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فبين أنا في عبادتي إذ أتاني شخص فقال: قم بنا. قال: فقمت معه. قال: فبين أنا معه في مسجد الكوفة فقال لي: تعرف هذا المسجد؟ كنا فيما يسمى اليوم بالمسجد الأموي في دمشق، لحظة وإذا نحن في مسجد الكوفة. قلت: نعم، هذا مسجد الكوفة. قال فصلى وصليت معه، فبين أنا معه إذ أنا في مسجد المدينة في لحظة. قال فصلى وصليت معه، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا له، فبين أنا معه إذ أنا بموضعي الذي كنت أعبد الله فيه بالشام، أرجعني مرة أخرى. قال ومضى الرجل. قال فلما كان عام قابل، يعني في السنة القادمة في أيام الموسم أيام الحج، إذا أنا به وفعل بي مثل فعلته الأولى، فلما فرغنا من مناسكنا وردني إلى الشام وهم بمفارقتي، قلت له سألتك بحق الذي أقدرك على ما رأيت، إلا أخبرتني من أنت؟ فأطرق طويلا ثم نظر إلي فقال أنا محمد ابن علي بن موسى. فتراق الخبر إلى محمد بن عبد الملك الزيات، قال فبعث إلي فأخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى. سمعوا أن الإمام الجواد قد شرفني بما شرفني به ففعلوا بما ترى. قال قلت له ارفع قصتك إلى محمد بن عبد الملك، إنه لا شأن لك بما جرى، وإنما هذا من فعل محمد بن علي الجواد. فقال ومن لي يأتيه بالقصة؟ قال فأتيته بقرطاس ودوات فكتب قصته إلى محمد بن عبد الملك، فذكر في قصته ما كان. قال فوقع في القصة يعني محمد بن عبد الملك لم يصدق ما يحكيه هذا الرجل لذلك كان جوابه على الورقة الشكاية التي قدمها له جوابه أن وقع قل للذي أخرجك في ليلة من الشام إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة ومن المدينة إلى المكان، يعني أرجعك إلى الشام، أن يخرجك من حبسك إذا كنت صادقا. قال علي راوي الخبر فغمني أمره ورققت له. الأئمة لا يتصرفون إلا بحكمة، قد تكون الحكمة تقتضي أن يحمله من الشام إلى الكوفة ومنها إلى المدينة، ولا تقتضي أن يخرجه من السجن، هذا المسكين يبقى في السجن لأي جرم. ورققت له وأمرته بالعزاء، تعزى بعزاء الله، اذكر الله، كل شيء يجري عليك من البلاء فهو بعين الله. ثم قال ثم بكرت عليه يوما فإذا الجند وصاحب الحرس وصاحب السجن وخلق عظيم يتفحصون حاله. قال فقلت ما هذا؟ الجميع يبحث. قالوا المحمول من الشام الذي تنبأ ادعى النبوة افتقد البارحة، لا ندري خسف به الأرض أو اختطفه الطير في الهواء. وكان علي بن خالد هذا زيديا فقال بالإمامة بعد ذلك وحسن اعتقاده. إذن الرجل الذي حمله من الشام إلى الكوفة ومنها إلى المدينة خلصه. ومن كراماته عليه السلام ما نقله الخاصة والعامة مع اختلاف في التفصيل والإجماع، والمصنف يده الله ينقله من الاحتجاج عن الريان بن شبيب قال لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم ذلك واستنكروه منه وخافوا أن ينتهي أمره الأمر معه إلى ما انتهى مع الرضا عليه السلام، فخاضوا في ذلك يتكلموا فيه. واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه فقالوا ننشدك الله يا أمير أن تقيم على هذا الأمر الذي عزمت عليه من تزويج ابن الرضا، فإنا نخاف أن تخرج به عنا أو تخرج به عنا أمرا قد ملكناه الله عز وجل. أخشى أن يعني الأمر في الإمام الرضا قضية وانتهت على خير، لا تكررها مع الجواب. لما؟ لأنه أصغر عمرا، نخشى أن والإمام علي بن موسى الرضا لم يقبل الإمامة، لعل الإمام الجواد يقبل، ولو لم يقبل الإمامة تكفي ولاية العهد. هذا صغير يحتمل أن تموت أنت وتخرج الخلافة عنا. تنزع منا عزا قد ألبسنا الله عز وجل، وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديما وحديثا. نحن نبغض بني علي، وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم، في تبعيد بني علي والتصغير بهم، وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا ما عملت، فكفانا الله المهم من ذلك. يعني أزمة وعدت، فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا، واصرف رأيك عن ابن الرضا، واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره. فقال لهم المأمون أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه، فلو أنصفتم القوم لكانوا أولى بكم يعني من الأمر بالخلافة، وأما ما كان يفعله من قبلي بهم فقد كان به قاطعا للرحم، يعني على الأقل يراعي الرحم الذي بينه وبين الأبي طالب أبناء عمه، وأعوذ بالله من ذلك. ووالله ما ندمت على ما كان مني من استخلاف الرضا، ولقد سألته أن يقوم بالأمر وأنزعه عن نفسي فأبى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما أبو جعفر محمد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والأعجوبة فيه بذلك. وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه، فيعلموا أن الرأي ما رأيته. فقالوا إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه، فأمهله ليتأدب، يعني يتعلم الفقه والمعرفة، ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. فقال لهم: ويحكم، إني أعرف بهذا الفتى منكم، وإن هذا من أهل بيت علمهم من الله تعالى ومواده وإلهامه، لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعاية الناقصة عن حد الكمال، فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم به ما وصفت لكم من حاله. قالوا: قد رضينا لك يا أمير ولأنفسنا بامتحانه، بيننا وبينك الامتحان، فخل بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة، فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره، وظهر للخاصة والعامة سبيل رأي أمير الكذا فيه، وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب في معناه. فقال المأمون: شأنكم وذلك متى أردتم. فخرجوا من عنده، واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم، وهو يومئذ قاضي الزمان، على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفيسة. وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم يوما للاجتماع، فأجابهم إلى ذلك. فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه، وحضر معهم يحيى بن أكثم، وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر دست ويجعل له فيه مسورتان، ففعل ذلك. وخرج أبو جعفر عليه السلام وهو يومئذ ابن 9 سنين وأشهر، فجلس بين المسورتين، وجلس يحيى بن أكثم بين يديه، وقام الناس في مراتبهم، والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر عليه السلام. فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لي يا أمير أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال المأمون: استأذنه في ذلك، لست أنا من يستأذن. هذا المأمون بحد تعبير العراقيين هو يشاطر. نعم. فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: أتأذن لي، جعلت فداك في مسألة؟ فقال أبو جعفر: سل إن شئت. قال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرما قتل صيدا. فقال أبو جعفر عليه السلام: قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه الانقطاع والعجز، ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس عجزه، فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي. ثم نظر إلى أهل بيته فقال لهم: أعرفتم الآن من كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل على أبي جعفر عليه السلام فقال له: أتخطب يا أبا جعفر؟ فقال: نعم يا أمير. فقال له المأمون: أخطب لنفسك، جعلت فداك، فقد رضيتك لنفسي، وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي، وإن رغم أنوف قوم لذلك. فقال أبو جعفر عليه السلام: الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من عترته. أما بعد، فمن فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يعني لا تمنعوا أحدا فلا تزوجوه بحجة أنه فقير. ومسلم في صحيحه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سألته امرأة تقدم لها ثلاثة منهم معاوية، فقال لها: ومعاوية صعلوك لا مال له. فقالوا: إن المقصود بالصعلوك هو الفقير، والنبي صلى الله عليه وآله أرشدها إلى ترك التزويج به لفقره، فهل يعقل أن يرشد النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء للتسوية بين الناس وجاء ليقول: إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ويجعل المعيار في الكرامة هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليرفع النزعات القبلية والحمية فينسب له أنه منع من تزويج رجل لأنه فقير، وليس هذا إلا من ضيق الخناق عليهم، لأنهم لما روي وثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وصف معاوية بالصعلوك، لم يجدوا بدا من أن يؤولوا كلمة الصعلوك. ولا أدري هل يرضون بهذا الوصف لكل من ثبت أنه فقير، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الفقر فخري. ومع قطع النظر عن مدلول هذه الكلمة، هل المقصود بها هو نقص المال أو المقصود بها الحاجة إلى الله، فإنه لما كان ممكنا كان محتاجا إلى الله، ولما كان محتاجا إلى الله كان عبدا لله. فالفقر الذي أدركه فخري، ليس كل فقر فخرا. الفقر لله تبارك وتعالى إذا كان العبد يدركه فهذا فخر له، أما إذا كان طاغيا عليه فليس فخرا. مع قطع النظر عن هذا، فإنه قد ثبت الفقر في حق جمع كثير من الصحابة، فهل يرتضون أن يوصف هؤلاء بالصعاليك، بأن يقال الصحابة الصعاليك مثلا؟ على أي حال، ثم إن محمد بن علي بن موسى، ونحن لا نزال نقرأ خطبة الإمام الجواد، ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وهو 500 درهم جيادة، يعني جيدة. فهل زوجته يا أمير بها على هذا الصداق المذكور؟ قال المأمون: نعم، قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر عليه السلام: نعم، قد قبلت ذلك ورضيت به. فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من الخاصة والعامة، يعني حافل عام. قال الريان: ولم نلبث أن سمعنا أصواتا تشبه أصوات الملاحين في محاوراتهم، فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة تشد بالحبال من الإبريسم على عجل مملوءة من الغالية، فأمر المأمون أن تخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية، ثم مدت إلى دار العامة فتطيبوا منها، ووضعت الموائد فأكل الناس، وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم. فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي، قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام: إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده. تبين الإمام عليه السلام حكم المسألة، حكم مسألة المحرم إذا قتل الصيد، وذكر الشقوق كلها. نقل شيخنا الأستاذ أيده الله عن حفيد السيد عبد الله شبر عن أبيه عن جده السيد عبد الله شبر من كبار علمائنا قدس الله نفسه الطاهرة، قال إن عن أبيه ولد السيد عبد الله شبر قال جاء إلى أبي رجل فجلس عنده من أهل العلم ولم أكن أعرفه، فسأله أبي عن مسألة في الفقه فذكر لها هذا الرجل 22 شقا، هذه المسألة تحتمل مسائل، فعن أي شيء تسأل؟ وأجاب عن كل واحد من هذه الشقوق 22، ثم خرج فقال لا أدري جن هذا أم أنس، سألت أبي عنه فقال هذا موسى ابن جعفر الكاشف الغطاء، وقد روي عن أبيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنه قال إن للفقه بكارة، علم الفقه إن للفقه بكارة لم يفتض هذه البكارة إلا الشهيد الأول وأنا وولدي موسى، وبشرفتم بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ورزقتم المرور بقبر هذين العلمين، تجدون هناك في مقابر الكاشف الغطاء قبرا كتب عليه هذا قبر الإمام جعفر وولده الإمام موسى بن جعفر. على أي حال هذا فقال المأمون نحن تجاوزنا الأحكام الشرعية لهذه الشقوق. قال المأمون أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك، فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك حقك محفوظ، هو سألك مسألة أنت لك الحق أن تسأله مسألة. فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى أسألك؟ قال ذلك إليك جعلت فداك، يتأدب قبل أن يخوض، فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك. فقال له أبو جعفر عليه السلام أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدنا. تبين الإمام عليه السلام وجه ذلك، نتجاوز الجواب أيضا، لأن مقصودنا فيما ننقل هنا ليس بيان الأحكام الفقهية، وإنما مقصودنا بيان الحادثة. فلما بين الإمام الجواب حكم هذه المرأة وكيف حلت وكيف حرمت، قال: فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال؟ قالوا: لا والله، إن أمير كذا أعلم بما رأى. فقال: ويحكم، إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. حكمه ومواعظه كثيرة، منها ما روي عنه عليه السلام في كشف الغمة، كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، يعني من اعتمد على غير الله وكله الله إلى من اعتمد عليه، ومن عمل على غير علم كان ما أفسد أكثر مما يصلح. هذه الكلمات تستحق أن تكتب وتوضع في لوحة مثلا في البيت، يقرأها الإنسان كلما دخل إلى بيته حتى لا يغفل عنها. حبذا لو مثلا اشتريتم سبورة التي تقبل الكتابة والمسح، تكتبون فيها بعض الآيات القرآنية، مثلا في هذا اليوم تكتبون هذه الآية، تتركونها في البيت تقرؤونها كلما دخلتم لتذكروا أنفسكم بها، تكتبون في بعض الأيام بعض مواعظ الأئمة عليهم السلام وحكمهم. فإن الإنسان مهما كثرت قراءته للقرآن وكثرت قراءته للروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، فإنه مع ذلك الغفلة والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان. ومنها قوله عليه السلام المروي عنه في البحار: قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه، ويعلم أن صلاحك في أن تفعل هذا الفعل، أن ضررك في أن تفعل ذلك الفعل، ولكنه لا يخبرك. لما؟ لأنه يعلم أنك تريد أن تفعل هذا الفعل فيتركك مع هواك، لأنه يخشى أنه إذا خالف ما تهواه أن تغمض منه، وهذا هو عدوك. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه، وعنه عليه السلام إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره. وعنه عليه السلام من لم يعرف الموارد أعيته المصادر. الذي لا يحسن اختيار المداخل في أعماله وأقواله فإنه يجد صعوبة ومشقة في الخروج عما يقع فيه أو مما يقع فيه من إشكالات. دخول المرء في الشبكات سهل ولكن التفكر في الخروج. وعنه عليه السلام عز المؤمن في غناه عن الناس. وعنه عليه السلام الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عالم. الحمد لله أولا وآخرا. لا دليل على بطلان الزواج الصغير، بل الدليل على صحته ثابت. ليس من شرط الزواج البلوغ. الظاهر أن لا أدري، لا أتذكر. لعله لا يحضرني ذلك. هو لا يريد أن يظهر ذلك لهم، هو يريد أن يظهر أنه رجل صاحب صلاح وهدي، وأنه من أهل التقوى ومن أهل العلم، لأن المأمون يختلف عن غيره من الحكام. كان يظهر العلم والمعرفة وأنه شخص صاحب فضيلة بخلاف غيره من أصحاب الشوكة. نعم، هو لا يثق بالمقربين من بني العباس منهم. ما فعله المأمون قرينة على أنه بصدد ذلك، أما نواياه التي لم يبينها صريحا ولم يبينها المعصومون فلا ندري عنها. بالأمس سأل بعض الإخوة عن مسألة نسيتها وبسيط. لا، يوجد سؤال آخر، سؤال أبي بصير أجبنا عنه بيان. أما أبو بصير عن جابر، أما أبو بصير فإن هذا الرجل قد وردت الروايات الصحيحة في مدحه، وهو مما أجمعت الطائفة على جلالة قدره وعلو منزلته. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في شأنه وشأن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم وزرارة أن هؤلاء النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولاهم لن درست آثار النبوة، وأن هؤلاء الأربعة هم السابقون إلى أهل البيت في الدنيا والسابقون إليهم في الآخرة. أأي منزلة لهؤلاء أعلى من هذه المنزلة؟ فإذا كان أبو بصير حيث وصف الإمام الصادق عليه السلام، فإذا وردت رواية فإنه لا بد من النظر في دلالة هذه الرواية. وقلنا مرارا إن الفعل له وجوه وله مخارج، ولا بد من معرفة الوجه الذي وقع عليه الفعل. لو أني رأيت رجلا يأكل في نهار شهر رمضان، هل يجوز لي أن أصفه بأنه فاسق؟ لابد أن أعرف هل هو مسافر أو حاضر، هل هو مريض أو غير مريض، هل يوجد مسوغ له للإفطار أو لا يوجد، هل هو ذاكر أو ناس. فلا يجوز لي أن أتهمه بأنه فاسق لمجرد أني رأيته يأكل في نهار شهر رمضان. وهكذا الحال لو أني رأيت أو نقل لي أن رجلا مازح امرأة، فإنه لابد أن أعرف لأي شيء مازحها، هل مازحها بما يجوز أو بما لا يجوز. فإذا مازح بما لا يجوز فهو فاسق، وإذا مازح بما يجوز فإنه لا يمكن الحكم عليه بالفسق. فإذا مجرد نقل رواية أن فلانا مازح امرأة لا يستوجب الحكم عليه بالفسق. نعم، ظاهر الرواية أن الإمام بصدد ردعه عما فعل، بل في الرواية أن الإمام قال له لا تعودن، فإن هذا النهي الصادر من الإمام عليه السلام ظاهر في مرجوحية ما فعله. وهل هذه المرجوحية مرجوحية إلزامية بحيث كان النهي الصادر منه عليه السلام في هذا الرجل نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا، كما لو بلغه أن فلانا مثلا من الناس يصلي في الحمام فيقول له لا تصلي في الحمام، فهذا النهي تنزيهي. وقد يكون نهيا تحريميا عن فعل لم يكن هذا الفاعل ملتفتا إلى سبب تحريمه، كأن يكون الفعل محرما بعنوان ثانويا، مثل كون هذا الرجل من خاصة الإمام ومن ثقاته والمقربين منه، وفعل مثل هذا الأمر المباح في نفسه أو المكروه يعرضه للتهمة من قبل أعداء الإمام أو يعرض الإمام عليه السلام لذلك، فإنه إذا كان الفعل بحيث تترتب عليه هذه المفسدة يكون حراما بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأول، والفاعل غافل عن العنوان الثانوي. أن الناس مثلا يسمعون أن صاحب الإمام نازح امرأة يأخذون هذه المسألة ذريعة للتشهير بالإمام عليه السلام والتشنيع عليه، أو يكون النهي الشديد من الإمام عليه السلام لأجل مناسبة مقام أبي بصير في نفسه، فإنه لما كان حيث عرفتم فإنه لا يليق به أن يمازح امرأة، من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وكيف كان؟ فالفعل في نفسه، هذا هو الجواب العلمي الحاسم للمسألة، الفعل لا يعلم وجهه ولا يحكم عليه إلا بعد معرفة وجهه. هذا بالنسبة لأبي بصير. نحن نقلنا أنه كان كفيفا، وفي هذا بحث هل كان كفيفا أو لا. السيد الخوئي رحمه الله يقول لم نجد دليلا على أنه كان كفيفا. هذا بالنسبة لأبي بصير. أما بالنسبة لجابر وكيف رأى الإمام الباقر عليه السلام، والحال أنه من المعلوم أنه كف بصره في آخر حياته، هكذا قال السائل. وقد بحثت في تراجم جابر في كتب أصحابنا فلم أجد من تعرض لعماه رحمه الله، وإنما رووا أن جابرا في آخر حياته قد نزل حاجبه على عينيه، فكان إذا أراد أن ينظر رفع حاجبيه ليتمكن من النظر، ولعله كان مثلا سمينا ثم صار نحيلا في آخر حياته، فكان هذا الجلد الزائد يستوجب نزول الحاجبين على العينين، ولم أرى من تعرض لعمه في كتب أصحابنا. نعم، روى ابن الأثير في أسد الغابة وهو من العامة أن جابرا عمي في آخر حياته، فلننظر كم كان عمر جابر عندما وقعت هذه الحادثة مع الإمام الباقر عليه السلام. إن الرواية التي تحكي مجيء جابر ورؤيته للإمام الباقر وإيصاله سلام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر تحكي أنه رآه وهو صبي، أيوة الإمام الباقر صبي، والمرجح أن عمر الباقر عليه السلام يومئذ بين 5 سنوات و8 سنوات. وعلى هذا فإن الحادثة قد وقعت في 65، هذا إذا كان 8 سنوات في أبعد التقديرات. والذين أرخوا وفاة جابر رحمه الله من الخاصة كالشيخ الطوسي قالوا بأنه توفي 78، والحاكم النيسابوري رجح أنه توفي 79، وبعض الباحثين يرجح أنه عاش إلى ما وراء سنة 95، ويظهر هذا من السيد الخوئي رحمه الله، لأن جابرا عد من أصحاب الباقر ولا يعد من أصحابه إلا إذا عاصر زمن إمامته، وزمن إمامة الباقر ابتدأت 95 بعد شهادة أبيه زين العابدين عليه السلام. وأقل تقدير سجل فيما وقفت لسنة وفاة جابر، ما في أسد الغابة من أنه توفي 74. قال أي في أسد الغابة، وروي أنه توفي 77، فإذا أقل تقدير أنه توفي 74. فلنرجع إلى التعبير أنه عمي في آخر حياته. إذا قيل عمي فلان آخر حياته، وعلمنا أنه عاش 94، فمن المحتمل أنه عمي في السنوات الأخيرة. فما هي هذه السنوات الأخيرة؟ كلمة آخر حياته وصف نسبي على حد تعبير الجرائد، عبارة مطاطة تنطبق على السنتين الأخيرتين، وتنطبق على ما هو أكثر من ذلك كالعشر سنوات الأخيرة مثلا. وعليه فلا يوجد من هذا الطرف دليل على أن جابرا كان أعمى في 65 للهجرة، لأن كلمة عمي آخر حياته كما قلنا كلمة مجملة، ولأن هذا الوصف وصف نسبي، وهذه العبارة عبارة مقاطة، يمكن أن يراد بها أنه عمي بعد ذلك. فإذا في 65 لا يوجد دليل على أنه كان أعمى، وهذه الرواية تدل على أنه كان يبصر، فدلالة هذه الرواية إذن بلا معارض. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الذي في هذه الرواية، أولا سلام النبي صلى الله عليه وآله تعرض له السيد الخوئي في معجم الرجال، وانتهى إلى أن الروايات الواردة في ذلك كلها ضعيفة، ولكن السيد الخوئي لم يتعرض لهذه الرواية. هذا من بركات دراستكم لهذا الكتاب، وقفتم على رواية صحيحة في ذلك، فإن المصنف قد صحح هذه الرواية. وإذا وجدت روايات أخرى تعارض هذه الرواية فإن صحة السند من جانب، ووجود روايات أخرى من جانب آخر تشهد بهذا. لو جمعنا هذه القرائن وعدم كون المضمون مخالفا للكتاب أو مخالفا لما علم من معارف الدين أو شرائعه، يقوي الاعتماد على هذه الرواية. فنحن نثق بصدور هذه الواقعة. إن الرواية الصحيحة التي نقلها المصنف أيده الله في ذلك ليس فيها نظر، ليس فيها التعبير بأنه نظر أو رأى أو شاهد أو غير ذلك مما يتوقف على القدرة على النظر، بل إن التعابير التي فيها يمكن أن تحمل على بعض الأفعال التي تصدر من كفيف البصر أيضا. 79. فلنقرأ نص الرواية لنتأمل فيها. وفي الصحيح عن الصادق عليه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي. الملاقات أعم من النظر. حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، المعروف في التوراة بالباقرة. حتى تلقى ولدي المعروف، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. أقرئه أي أبلغه معنى ووزنا. فدخل جابر إلى علي بن الحسين عليهما السلام، فوجد محمد بن علي عنده غلاما. وجده، هذا التعبير ينسجم مع الرؤية ومع عدم الرؤية. فقال له: يا غلام أقبل. فأقبل. هذا أيضا لا يدل، مجرد مناداته لا يدل على أنه رآه، وإن كنت أستظهر أنه رآه، لأنه إذا لم يره فكيف علم بوجوده؟ الذي أرجحه أن أدب الباقر عليه السلام يمنعه من إحداث ضوضاء، بحيث يتنبه كفيف البصر إلى وجوده وإن لم يره. هذا هو المظنون به، ولكن ربما توجد حكمة. نحن نقول بأن علومهم عليهم السلام لا تأتيهم حينما يصبح أئمة، بل بعض العلوم توجد قبل ذلك، وقد يكون علم بوجوده بأمر الإمام زين العابدين عليه السلام له بأن يفعل شيئا، مثلا إما أن يحضر ماء لجابر أو غير ذلك. فهذا مجرد ظن، لا ليس اطمئنانا ولا يقينا. فقال له: يا غلام أقبل. فأقبل. ثم قال: أدبر. فأدبر. فقال: شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله ورب الكعبة. إلى هنا أيضا لا دلالة في هذه الفقرة على أنه رآه، مجرد أن يقول له أقبل. نعم نعم نعم. مجرد أن يقبل، تفضلوا وأسمع. مجرد أمره له بالإقبال والإدبار لا يدل على أنه يريد النظر إليه، فإن الإقبال إليه يحتمل أن يكون ليتمكن من رؤيته مقبلا، ويحتمل أن يكون ليدنو منه حتى يتمكن من لمسه، فينظر إلى مثلا ما بين كفيفيه، وينظر إلى ملامح وجهه، أن يجس ملامح وجهه بيده، وأن يلمس كفه ويتحسس طول أصابعه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يدققون حتى في طول أصابع يده الشريفة. هذا ما يتبادر إلى الذهن ابتداء. لم ينقل إلى هنا، هل نقل أنه كان يوجد قوما؟ هو لم يعرفه إلى الآن. نعم، هو يريد، لابد أنه تذكر الوصية وعنده وصف من النبي صلى الله عليه وآله: ولدي فلان شمائله شمائلي، إذا لقيته فأبلغه مني السلام. فإذا هو يريد التطبيق الآن، تشخيص أن هذا هو الذي أمرت بأن أسلم عليه أو لا. فإذا مجرد قوله أقبل فأقبل لا يدل على أنه رآه. الأقرب ذلك أنه رآه، لكنه لا يرقى هذا إلى مستوى الظهور فضلا عن النصوصية. وكذا أدبر فأدبر، فإنه يحتمل أنه يريد أن ينظر إلى مثلا كيفية استدارة رأسه أو صفة كتفيه أو غير ذلك. وقوله شمائل رسول الله تحتمل إرادة الشمائل التي أدركها بتلمسه. شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله ورب الكعبة. ثم أقبل على علي بن الحسين عليه السلام فقال: من هذا؟ قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي محمد الباقر. فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما. الوقوع على القدمين لا يحتاج إلى النظر، لأنه يمكنه أن يتحسس جهة وجوده أو يكلمه فيجيب الإمام الباقر، مثلا يقول: أين أنت يا سيدي؟ فيجيبه الإمام الباقر فيقع على قدميه. نعم، لأنه نعم، هو يريد أن يعرف الصفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذا موافق لشمائله صلى الله عليه وآله أو لا. بعد أن عرف موافقته لشمائله، عرف وجدانه لشرط أو لوصف من الأوصاف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله، لكنه لا يزال يحتمل أنه يوجد عند علي بن الحسين عليه السلام شخص آخر له شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف يميز بينهما؟ يميز بالاسم. نعم، لكن الإمام عليه السلام وصفه له بأنه صاحب الأمر بعدي، وبين له لقبه، وليس لأحد غير يعني غير الإمام محمد بن علي هذا اللقب. لعل في رواية، يعني لعل الأنسب ذكر هذا الاعتراض الذي ذكرتموه أنتم أو الأخ، لعل الأنسب ذكر هذا الاعتراض في حديث اللوح، لأن حديث اللوح لم يقع، يعني لم يروى عن الباقر عليه السلام أنه كان بينه وبين جابر هذا الحديث في صباوة الإمام الباقر عليه السلام، وإنما ذلك في زمان إمامة الإمام الباقر عليه السلام. فهل كان جابر مكفوفا يومها أو لا؟ نقول إذا صحت تلك الرواية، يعني إذا ثبتت بحجة شرعية مناسبة لها، فإنها تثبت أنه كان يرى. هذا ينقله، أنا لم أرد التحدث عن هذه القضية، ينقل أصحاب المنبر رواية أن جابر حين جاء إلى زيارة الحسين عليه السلام كان مكفوف البصر، وذلك كان في سنة 61، وكان هذا أيضا قبل هذه الواقعة، قبل حادثة الإمام الباقر مع جابر. ولكن لا يمكن الاعتماد على مثل هذا النقل، فلا بد من الرجوع إلى مصادره، وهل له أصل أو إنه مجرد جمع تبرعيا من قبل النقلة، لأنهم بلغهم أن جابر قد عمي في آخر عمره، وأنه كان كبيرا، ولعله أيضا قرأ سمعه أن عبد الله بن عباس قد عمي في أو كان أعمى في زمان في سنة 61، وبلغه أن عبد الله بن جعفر أيضا كان كذلك، ورأى أن جلالة قدر هؤلاء تناسب أنهم كانوا معذورين عن حضور واقعة الطاف، والأقرب أن يكون العذر مشتركا. فحدث هناك نوع من الترابط في ذهن الناقل فألصق هذا بهذا، فلا بد من الرجوع إلى المصادر، هل يوجد مصدر يصح أن يعتمد عليه في إثبات أن جابر في سنة 61 كان مكفوفا؟ أنا أعيد، إني لم أقف فيما رأيت في تراجم علمائنا، يعني في كتب التراجم التي لعلمائنا في حق جابر أنه عمي في آخر عمره، وإنما ذلك في كتب العامة. فلعل الذي قال بأن مثلا الذي روى أنه جاء إلى كربلاء وكان مكفوفا لفق بين ما رواه ابن الأثير وغيره من علماء العامة أن جابر قد عمي، وبينما سمعه من أن جابر قد جاء إلى كربلاء لزيارة الحسين، وفي ذهنه أن جلالة قدر جابر تقتضي أن يكون قد ترك، يعني لم يأتي لنصرة الحسين عليه السلام لعذر عنده، فرجح أن يكون العذر هو العمى، يعني أن يكون إجمال هذا أن يكون هذا النقل نقلا حدسيا لا نقلا حسيا. لا، ليس سيناريو النقل بالحدس، مثل أن تمر ببيت فتسمع صوت ناعية، صوت أناس يبكون، فتقول مات صاحب هذا البيت، تخبر الناس بأنه مات صاحب هذا البيت، أو تكون مثلا على معرفة بأن صاحب هذا البيت مريض وتسمع صوت بكاء فتخبر أنه مات، فهذا إخبار عن حدس والإخبار عن حدث غير مقبول إلا في الأمور التخصصية ومن الخبراء مثل الفقه، التفسير مثلا إذا صح، الطب وأمثال ذلك، الهندسة، هذه إخبارات حدثية تقبل عن الخبراء فقط. أكتفي بهذا المقدار. لا، ليس لإيجاد عذر، نريد أن نعرفكم على طريقة التعامل مع روايتين تقرع أذهانكم، يظهر ابتداء لكم وجود التعارض بين هاتين الروايتين، كيف تعالجون هذا التعارض بحيث لا تردوا هاتين الروايتين، يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، فلا يتسرع القارئ بطرح رواية لمجرد أنه رأى أن هذه تعارض تلك، بل لابد من النظر في وجوه الجمع، هل توجد وجوه للجمع أو لا. وقد رأيتم كم أن البحث يحتاج إلى تأمل وفحص وتدقيق حتى يتمكن الباحث من الحكم على هاتين الروايتين أنهما متعارضتان أو غير متعارضتين، يوجد مجال للجمع بينهما أو لا يوجد مجال، فلا يتسرع في الحكم على الروايتين للوهلة الأولى أو عند النظر إليهما في الوهلة الأولى فيقال لا بد من طرح هذه الرواية لأن هذه الرواية تعارض تلك الرواية. نعم، قلت ذلك، قلت كان الأولى بالأخ أن يذكر قضية ما روي عن جابر أنه عمي في آخر حياته هناك وليس هنا. نعم، أحسنت. مجمع النورين وملتقى البحرين، مارة الولاية وغفور الأثر وتعليق الشفاء الصدور. لا بأس، أنا أنظر إن شاء الله في مصدر هذه الروايات، ولكن ابتداء كان نقل الشيخ أبو الحسن المرندي عن خط محمد بن الحسن الحر العاملي، لا نعرف من هو المرندي، لابد أن نعرفه أولا، ثم إن هذه رواية بالوجادة عن خط محمد بن الحسن، وفي رواية أخرى وتلك مصدرها. ليست هذه الروايات مما يصح أن يعتمد عليها إجمالا في مثل هذا الأمر. تقصد ميرزا جواد؟ أجاب خطا أو شفاها؟ لا نعلم وجها للتفضيل، وهذه الروايات المنقولة هنا لا توجب، يعني ليست مدركا صحيحا عندنا للتفضيل، والله العالم. ولكن هب أن لا نعلم التفضيل، لو أني لا أعلم أيهما أفضل أن أقول سبحان الله وأن أقول الحمد لله، فهل أتوقف عنهما حتى يتبين لي أيهما أفضل أو أشك في استحبابهما؟ إذن مثل هذه العبادات التي لا تتعارض والتي يمكن للإنسان أن يأتي بها، لماذا يشغل نفسه بمعرفة شيء يخصها وهو لا يتيسر ذلك. لو كان مما يتيسر لكان الأمر سهلا، ولكنه ليس مما يتيسر. ومن شكك في استحباب لعن أعداء أهل البيت عليهم السلام واستحباب ظالميهم فهو معتوه، يعني ليس نعم يعني أن لا يلعن أصلا، لا يلعن أعداء آل محمد يكفي في إثبات وجوبه، يكفي في إثبات وجوبه أنه قد وردت مستحبات كثيرة، وردت أوراد كثيرة فيها لعن أعداء آل محمد سلام الله عليه. والإعراض عن جميع تلك المستحبات لا يمكن أن يصدر إلا من رجل في نفسه شيء، لا يمكن. فيكشف الإعراض عن هذا المستحب عن خبث سريرة المعرض عن هذا، فنعلم أن الترك ناشئ من خبث السريرة فيكون محرما. يكفي هذا، لا حاجة إلى إتعاب النفس في إثبات أنه يوجد دليل على وجوبه بخصوصه أو لا يوجد، فإنه لا يمكن أن يصدر، يعني أن يترك أحد من المؤمنين ذلك ما لم يكن في نفسه شيء صلى الله عليه وآله. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذا لم تكن في عمل من الأعمال الواجبة هي في نفسها من المستحبات، ولكن هل يعقل أن يتركها أحد من المسلمين بحجة أنها غير واجبة؟ هل يعقل أن يتركها ما لم يكن في نفسه شيء؟
هو يخاف شيخنا الهجر الجاية كيف يبرر اللعن ظهرت فيبغوا يثبتوا اللعن، قالوا لنا يعني يبينوا اللعن وخاطر اللعن طلعت من اللعن أفضل من خاطر اللعن، وهو القصد يعني هو كلهم من اللعن وصلت عن محمد
عمل جرت عليه سنة جميع الأنبياء المجابين لا شبهة في أنه من المستحبات الأكيدة جدا، وإلا فلأي شيء جميع الأنبياء المجابين يلعنون أناسا من الظالمين يأتون في آخر الزمان بين آدم وبين من ظلم عترة النبي صلى الله عليه وآله؟ كم من السنين بين نوح وبين هؤلاء؟ كم من السنين بين إبراهيم وبين هؤلاء؟ كم من السنين كل هؤلاء الأنبياء يلعنون من استحل من عترة محمد صلى الله عليه وآله ما حرم الله؟ من هو محمد؟ هذا نبي يأتي في آخر الزمان. من هم الذين من هم عترته؟ من هم الذين يظلمونهم؟ أناس يأتون في آخر الدهر، لماذا تلعنونهم؟ لأن هذا عمل يقربنا إلى الله، لأن هذا عمل له ثواب عظيم، وإلا فلأي شيء يلعن الأنبياء المجابون هؤلاء؟ نعم، القرآن يأتي. الأولى لك أن تقول لا إله إلا الله، وأن تقول سبحان الله، وأن تقول الحمد لله، وأن تقول أستغفر الله، وأن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن تقول اللهم لعن أعداءهم أجمعين. نعم، من غير ترتيب. لا نعلم، يحتمل أنها تعدل في الثواب ويحتمل أنها تعدل في ميزان العامل يوم القيامة، هذا شيء غير الصواب أن يوزن العمل فأيهما يرجع، ويحتمل أنها تعدل في رضا الله سبحانه وتعالى، لا نعلم معنى عدل ذلك. المهم أن هذا الحديث يدل على فضل عظيما للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. نعم، هذا يعني لا ينفي أن تكون هذه الكلمة أقل وزنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لأن تلك تتضمن هذه. نعم، هذا سؤالكم يرتبط بمصادر علم الإمام، من أين تأتي هذه العلوم للإمام؟ والإمام يكتسب علومه ليست ذاتية، هو معلم، الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم من غير تعليم، وأما سائر الخلق فعلمهم مكتسب، وقد أدب الله سبحانه وتعالى نبيه على أن يدعو وقل ربي زدني علما، فهذا عنده نقص، يعني هذا التعبير غير مناسب في حق الإمام. لعلكم تريدون أن يعني إذا أردتم أن تسألوا عن مثل هذا السؤال يمكنكم أن تقولوا ألم يكن علم الإمام كاملا، يعني أن تسألوا عن جانب الكمال بدلا من السؤال عن جانب النقص، فإنه أليق. أنا أتحدث عن أسلوب السؤال، مثلا أقول أليس أبوك كريما، تقول نعم، مع أن سؤالي عن الكرم ونفي الكرم بخل، ولكني لو سألتك هل أبوك بخيل يكون في ذلك نوع من المساس بمشاعرك. لاحظوا من أدب الأنبياء، إبراهيم عليه السلام دعا عمه لعبادة الله، قال له أربع جمل، في كل واحدة من هذه الجمل ابتدأه يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لما تعبد، يا أربع مرات إبراهيم عليه السلام يستفتح كل جملة يا أبتي. نحن لم نعرف قدر آبائنا حتى نعرف قدر الأئمة عليهم السلام. المهم، فإذا الإمام علمه مكتسب، وهذا العلم المكتسب علم حادث، إذا كان مكتسبا فهو حادث، لم يكن في الأزل، وهذا أمر إذا نسبناه إلى الله سبحانه وتعالى قلنا إن هذا من حاجتهم لله تبارك وتعالى، فهم محتاجون إلى الله، وليس في هذا نقص فيهم. لما؟ لأن هذا مما يقتضيه طبع إمكانهم، لأنهم مخلوقون، لأنهم موجودات ممكنة، فهي محتاجة إلى الخالق وإلى الموجود الواجب أو إلى الوجود الواجب، فهذا لا يعد نقصا. وهكذا الحال بالنسبة إلى أصل وجودهم، كل ما تقوله في أصل وجودهم يقال في علمهم. أليسوا في وجودهم محتاجين لله؟ أليسوا حادثين غير قديمين، لم يكونوا موجودين من القدم؟ كل ما تقوله في وجودهم يقال في علمهم. فكما أن وجودهم لا نقص فيه إلا من حيث حاجتهم لله تبارك وتعالى، فكذلك علمهم لا نقص فيه إلا من حيث حاجتهم لله سبحانه. نعم، ما من شك أن مواريث النبوة إنما تجيء لهم بعد الإمامة، يعني بعد قيامهم بالإمامة مواريث النبوة، لا يعلمونها ثم يعلمونها. نعم، وروح القدس إنما تصاحب الإمام القائم، ومن مصادر علم الإمام روح القدس. كما إن النقر في الأذن والقرع في القلب أو النكثة في القلب من مصادر علمهم، وهو إنما يكون بعد قيام الإمام منهم بالإمامة، وهكذا. بل إن الإمام يزداد علمه في أثناء إمامته. نعم، لما؟ منها ومن غيرها. يعني نحن ذكرنا مصادر علم الإمام في بحث وهو طويل، يعني تكراره. لا، ليست مصادر علم الإمام عامة الناس، بل مصادرهم أمور ورثوها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلموها أخذوها كابرا عن كابر، كما أن النبي صلى الله عليه وآله علم أمير المؤمنين 1000 باب ينفتح له من كل باب 1000 باب. هذا العلم نقله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للحسن، والحسن للحسين، وهكذا. مضافا إلى هذا العلم توجد مصادر أخرى مثل الجفر والصحيفة ومثل روح القدس ومثل النقر والقرأ أو النكت. لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك. لما؟ لأن علم الأئمة عليهم السلام أصول، وهم يفرعون وترتبط، يعني درجة علمهم ترتبط بدرجة تفريعهم، فقد يتفاوتون في التفريع. لا، ليس حاجتهم للتفريع، نفس قدراتهم على التفريع تتفاوت. أمير المؤمنين عليه السلام قدرته على التفريع أكثر من غيره من الأئمة، هذا واحد. الثاني، هذا بالنسبة للعلوم التي تنفتح منها الأبواب، التي تنفتح منها أبواب. وأما العلوم التي تكون بالوحي، باعتبار أن تنزل هذه العلوم يكون بالوحي وليس بانفتاح أبواب من العلم، تلك العلوم ورد في الروايات أن الله سبحانه إذا أراد أن يعلم أحدا من الأئمة اللاحقين فإنه ينزل هذا العلم على الرسول صلى الله عليه وآله، فينقله الرسول إلى أمير المؤمنين وينقله أمير المؤمنين إلى الحسن حتى بعد استشهادهم، وينقله الحسن إلى الحسين إلى أن يصل إلى الإمام الذي يحتاج هذا العلم في حياته، الإمام القائم أيا كان هذا الإمام، الإمام المهدي أو الذي سبقه. كل العلوم التي تنزل من طريق الوحي غير وحي النبوة، لا يتوهم بعض المخالفين أن حين نقول بثبوت علوم تأتي بوحي من الله أن نثبت وحي النبوة بعد رسول الله، معاذ الله. هذه العلوم الربانية التي تأتي للإمام اللاحق تأتيه من طريق الإمام السابق، فإذا لا يوجد عندنا دليل على أن الإمام المهدي أكثر علما ممن سبقه. هذا مروي في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه أخبر بكل ما يكون إلى قيام الساعة، ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وأخبر به، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله بين للأمة، وفي بعض الروايات أنه خطبهم يوما، يعني طوال ذلك اليوم وهو يتحدث صلى الله عليه وآله، هذا الحديث لا شك أنه كان بأصول وليس بجزئيات، ولكن الذي يعلمه يعلم الجزئيات من هذه الأصول، وعلم الجزئيات من هذه الأصول يتفاوت الأشخاص فيه. مثلا ممن علم ذلك حذيفة، ولهذا كان يوصف بأن عنده علم المنايا، ولكن هل علم حذيفة بهذه الجزئيات بهذه الأمور والحوادث كعلم أمير المؤمنين بها؟ كلا. علم غير حذيفة بها من باب العلم بالمجملات، تقع واقعة في السنة الكذائية في المكان الكذائي على إجمالها، يحتمل أنها هذه التي وقعت أو التي بعدها، كما نعلم نحن بوقوع مثلا أمور من العلامات تسمى أشراط الساعة وأشراط ظهور المهدي عجل الله فرجه، لا نعلم على أي شيء تنطبق. هذا ما عرفه عامة المسلمين المتنبهين لكلام الرسول صلى الله عليه وآله. يوجد أناس يعرفون على أي شيء تنطبق هذه الأوصاف مثل حذيفة، يوجد أناس وهم المعصومون يعرفون تفاصيل ما يحدث، وكل هذا مستفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تعيها أذن واعية. غدا إن شاء الله تعطيل الجلسة بعد غد إن شاء الله. أحسنتم.